السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونحن اليوم بإذن الله تعالى سوف نتناول الحديث الثاني من أحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وفي نهاية الحلقة سوف نعطيكم بإذن الله تعالى سؤال المسابقة الخاص بهذه الحلقة، وهذه الحلقة الثالثة، سؤال المسابقة للحلقة الثالثة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى حديث سهل ميسور، ويمكن لك أن تحفظه إن شاء الله تعالى. بالمناسبة أشجع إخواني الذين اتصلوا بي وأشكرهم على أنهم يتابعون معنا ويحفظون الأحاديث حديثا حديث، يعني يأخذون هذه فرصة الحديث الذي يتم شرحه يحفظونه حفظا جيدا حتى يتمكنون من حفظ صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا بلا شك علو همة من هؤلاء الشباب الطيبين الذين يرغبون في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة الأحاديث الطويلة سنأخذها على مرة أو مرتين أو ثلاثة، المهم أنك إن شاء الله لن تحفظ أكثر من ثلاثة أسطر أو خمسة أسطر في الأسبوع، وهذا أمر سهل جدا، الإخوة والأخوات يمكن أن يحفظونه بسهولة إن شاء الله تعالى. عندنا الآن الحديث الثاني من شرح صحيح البخاري. الحديث الثاني حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، حتى لا تضيع المعلومات منكم، سوف نعطيكم أولا معاني المفردات لهذا الحديث. هذه المعاني، معاني المفردات، سوف أذكرها لكم إجمالا ثم نتكلم عن المعنى الإجمالي للحديث. معاني المفردات أيها الأحباب التي توضح لك الكلمات الصعبة في هذا الحديث سوف يعرضها الأستاذ المخرج أمامكم الآن. أول معنى أو أول مفرد هو هذا السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحارث بن هشام. من هو الحارث بن هشام؟ هو أخو أبي جهل بن هشام. سبحان الله، أبو جهل مات على الكفر وهو على الإسلام. الحارث بن هشام هذا أسلم يوم الفتح، وكان من فضلاء الصحابة، وظل يقاتل في سبيل الله عز وجل حتى قتل في فتوح الشام في اليرموك سنة 15 من الهجرة، يعني سنة 15 من الهجرة استشهد الحارث بن هشام رضي الله عنه. والمعنى الثاني الوحي، ينزل عليه الوحي، يعني ينزل عليه جبريل عليه السلام. الوحي يعني جبريل. صلصلة الجرس أي طنين الجرس وصوته، وهو صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، وهو أشده علي. يعني هذه الحالة وهذه الطريقة هي أشد طريقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيفصم عني، يفصم عني يعني ينقلع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينجلي عنه الوحي. وقد وعيت عنه ما قال، أي يأتي طنين مثل الجرس ثم ينجلي هذا الطنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فهم وحفظ ووعي ما قاله الملك وهو جبريل عليه السلام. قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، يعني يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، أعي يعني أفهم، فينفصم يعني ينقلع عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: وإن جبينه ليتفصد، يتفصد عرقا يعني يتصبب عرقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنتحدث عن المعنى الإجمالي لهذا الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها: إن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ أرجو أن تركز معي الآن، تركز معي جيدا، معك ورقة وقلم أخي الكريم، وتكتب مثل هذه المعاني والفوائد الجميلة الرائعة. الحارث بن هشام سأل النبي سؤالا: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، يعني فينقلع عني، وقد وعيت عنه ما قال، فهمت كل ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أي في صورة رجل، يأتي جبريل في صورة رجل فيكلمني فأعي ما يقول، أفهم عنه ما يقول. تقول عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه، جبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجبهة والجبين اللي هو الصدر أو فوق الصدر، هذا الجبين وهذا الجبين الأيمن وجبين أيسر، وهذه الجبهة، وإن جبينه ليتفصد عرقا. نريد أن نقف وقفات بلاغية مع هذا الحديث، مش هنعرض عليك الوقفات البلاغية، أنت معك ورقة وقلم واكتب. أول وقفة: الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي سؤالا، ماذا سأله؟ سأله عن المحرمات؟ لا. سأله عن المكروهات؟ لا. سأله عن الواجبات؟ لا. عما سأله؟ نحن نريد أن نحلل شخصية الحارث بن هشام رضي الله عنه من خلال السؤال الذي سأله، ركز معي، نحلل شخصية هذا السائل. يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ الله، ماذا سيستفيد هو من هذا السؤال؟ لو سأل عن شيء من الواجبات، من المحرمات، من المكروهات، من المستحبات، كنا قلنا خلاص يسأل عن شيء يريد أن يطبقه، لكنه سأل سؤالا غريبا: كيفية الوحي يا رسول الله كيف هي؟ هذا السؤال يدل على شخصية إيه؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال، لو أنك تحب رجلا أو تحب شيخ كبير، تحب تعرف عنه بيأكل إزاي ويشرب إزاي وينام إزاي ويسافر فين ويأتي منين، وتعرف عنه كل شيء. الله. لماذا تريد أن تعرف عنه كل شيء؟ لأنك تحبه. إذن هذا السؤال الذي سأله الحارث بن هشام ينم عن ماذا؟ يدل على أن الحارث بن هشام رضي الله عنه قد امتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعرف عن رسول الله كل شيء حتى صفة الوحي. صلى الله عليك يا رسول الله، جزاك الله خير يا حارث، والله أنت عرفتنا حاجة يمكن ما كناش نعرف، وشيئا سنعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأتيك الوحي؟ إذن هذا السؤال لو سألتك فقلت: هذا السؤال يدل على صفة في الحارث بن هشام، ماذا تقول؟ على صفة الحب الزائد للنبي صلى الله عليه وسلم. اكتبها اكتب. طيب الوقفة الثانية مع الحديث لوقفات بلاغية كده قبل أن ندخل في الفوائد والأحكام. ركز معي. جميل، أنت مركز؟ أيوة أنت. طيب أمسك القلم واكتب. الوقفة الثانية، الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ رد النبي عليه إيه؟ عليه الصلاة والسلام قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عنه وقد وعيت عنه ما قال. ليه صلصلة الجرس؟ يعني أحيانا قبل ما يجي الوحي ترن 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 زي جرس. حتى الصحابة يقولون كنا نسمع حول النبي صلى الله عليه وسلم دوي كدوي النحل. النبي صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه تصبب عرقا، يسقط الصحابة، النبي يوحى إليه حتى يغشى عنه فيقرأ عليهم القرآن. قال العلماء الوقفة الثانية، قال العلماء إيه؟ لماذا صوت الجرس القوي؟ قالوا لأمرين. انتبه، الأمر الأول أنه يريد أن يفرغ ذهنه من كل شيء إلا الوحي، لأن الوحي سينزل عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لاستقبال هذا الوحي فيسجل الوحي في قلبه فيفهمه ويعيه، ولذلك قال فأعي عنه ما يقول. إذا لماذا صلصلة الجرس؟ لأمرين، ليهيئه ويخلي ذهنه من كل شيء إلا الوحي، والأمر الثاني ليهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي. تمام. الوقفة الثالثة، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. رجلا، رجلا نكرة، أي رجل، يعني يأتي جبريل عليه السلام في صورة رجل. حصل جبريل كده جيه مشى كرجل وجلس كده مع النبي والصحابة، أي والصحابة لم يعرفوه. أنت تعرف، أذكر معي حديث في صحيح مسلم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل لابس أبيض وشعره أسود نازل على العمامة كده أسود تحت العمامة، يعني كأنه خارج الآن من بيته، لكن غريب، لو ده جاي من اليمن ولا جاي من مكان بعيد كان غبرت السفر عليه وكان لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يعرف الصحابة ويعلم بقى زي الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وضع ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه على فخذ نفسه كده جلسة المتعلم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأل ويصدق. صدقت وأنت عارف، أنت بتسأل وعارف من ده، لكن سكتي. أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال صدقت. أخبرني عن الساعة إلى آخر الحديث. وبعد ما انتهى جابوا مشى الصحابة استغرب، بعد ما طلع من الباب النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوه ندوله، طلعوا ما لقوش حد، لسه طلع من الباب قدامهم، فتحنا الباب فلم نجد شيئا، قال لهم تعال النبي عليه الصلاة والسلام تعال، أتدرون من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. إذا مين اللي كان جالس معهم الآن؟ جبريل في صورة إيه؟ رجل. طيب لماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل من أول ما دخل؟ لو دخل كده وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله، شايفين ده اللي قاعد ده مين؟ تعرفين مين؟ جبريل. كان كل ده انت جبريل، طب انت لازم تتغدى عندي النهارده فجبريل. يا جماعه ما باكلش، هو الملائكه بتاكل. جبريل طب انت ضيف عندي الليل. ايه جبريل؟ الله جبريل ما شاء الله. ازيك يا جبريل وازاي صحتك عامل ايه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم، شافهم يشوف الراجل يتكلم ازاي، وبعد ما طلع عاوز يعرفهم بقى ردوا طلعوا تعال ما لقوش حد. مين؟ جبريل. إذا جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. كان فيه رجل من الصحابة جميل جدا، كان أحيانا جبريل يأتي بصورة، تعرفونه؟ إنه الصحابي الجليل دحية الكلبي. دحية الكلبي ده صحابي جليل وكان منظره جميل جدا. فكان أحيانا يعني أحد الصحابة يقول لي رأيت دحية واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بعد ما مضى، قلت يا رسول الله ماذا كان يقول لك دحية؟ قال رأيته؟ قلت نعم. قال هذا جبريل. فكان جبريل يأتي في صورة دحية كثيرا. ليه؟ كان دحية رضي الله عنه جميلا جدا، حتى قيل إنه كان يتلثم يمشي كده يغطي وبين عينيه بس أحيانا حتى لا يفتتن به النساء. ولذلك نقول لأختنا المسلمة غضي بصرك عن الرجال. تمام. طيب يبقى الوقفة ديت لماذا كان يأتي بصورة رجل؟ كان جبريل يأتي أحيانا بصورة رجل لكي يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ويعي عنه ما يقول، والصحابة يرون جبريل وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأخيرة مع الحديث من الوقفات البلاغية بالوقفة الكام؟ ثالثة. نعم، اكتب وإن جبينه لا يتفصد عرق. جبين النبي ده يتفصد عرق. الإنسان أول ما بيعرق بيعرق منين؟ بالجبهة. بعدين لما يشتد العرق جدا ينزل على الجبين ويتساقط. الجبين يتفصد عرق في اليوم الشديد البرد، الناس الجو برد والصحابة بردانين، والنبي عليه الصلاة أول ما ينزل على الوحي يجي العرق من جبينه وعلى من جبهتي على جبيني ويتفصد عرقا يتصبب عرقا. هذا يدل على ماذا؟ على شدة الوحي وثقته على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لماذا كان الوحي شديدا؟ ابتلاء من الله لنبيه ورفعة في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفات البلاغية، تعال معي لنأخذ الفوائد والأحكام. الفوائد والأحكام هنخلي المخرج إن شاء الله يعرضها لكم الآن. تكتب العناصر بسرعة وبعدين نبدأ نشرح عشان ما تضحش مني وتتوه وتروح يمين شمال. قلمك بسرعة، ورقتك، وهنعرض الفوائد والأحكام بسرعة، وبعد كده هنشرح بقى فائدة فائدة إن شاء الله لنبين لك. الفوائد والأحكام المستنبطة من هذا الحديث: أولا شدة الوحي. شدة الوحي وثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحكم الأول، أن الوحي كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة الوحي وثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب من بين شدة الوحي وثقله ستجد أثرين: أثر زيد بن ثابت وقول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سنشرح إن شاء الله. ثانيا قدرة الله وعظمته. ثالثا البلاء على قدر الإيمان واليقين. اكتب اكتب بسرعة العناصر. رابعا الوحي حياة الأرواح. الوحي حياة الأرواح. خامسا كل ما يفعله المسلمون من الطاعات في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. إذن الوحي حياة الأرواح. خامسا كل ما يفعله المسلمون من طاعات وصالحات فهو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. تعال معي نتناول هذا بشيء من الشرح والتفصيل. أولا، أول فائدة نأخذها من هذا الحديث شدة الوحي وثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا كان الوحي شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان شديدا لأمور. اكتب. أولا، رفعة في درجاته. ثانيا، لأن الوحي تنزيل من قبل الله تبارك وتعالى. ثالثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اصطفاه الله لحمل الوحي. ولذلك يقول زيد بن ثابت، اسمع الموقف ده، موقف جميل جدا. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه جالس مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، جالس معه والصحابة، وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فخذه الشريف على فخذ زيد بن ثابت، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فزيد بن ثابت رفض يشد رجله عشان ما يزعجش النبي عليه الصلاة والسلام، ساب رجله كما هي. قال: فأنزل عليه وفخذ على فخذي كادت ترد فخذي. ترد يعني كادت فخذ زيد بن ثابت ترد بالأرض، تصحم بالأرض، وهذا يدل على أنه ثقيل. ولذلك يقول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لنا وقفة مع هذه الآية، الوقفة مع الآية دي مهمة جدا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لو سألتك سؤالا، هات آية من القرآن تدل على أن الوحي كان ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم حين تنزيله، تقول إيه؟ قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني الوحي ده ثقيل ويحتاج قوة في حمله. تمام؟ جميل. طيب أنا عاوز منك تركز معي، أنا عاوز الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها عشان نشوف المناسبة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في أول سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قبلها آيات وبعدها آيات. قبلها أمر للنبي بقيام الليل: يا أيها المزمل يعني المتلسع بثيابه قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قيام ليل، أمر بقيام الليل. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ننزل عليك القرآن ثقيلا. بعدها قال إيه؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني إيه ناشئة الليل؟ يعني الإنسان إذا نام واستيقظ من الليل، إذا أنشأه الله من الليل ليقيم الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني إيه أشد وطئا؟ يعني يتواطأ القلب واللسان على التلاوة عند قيام الليل، فالإنسان في قيام الليل يستطيع أن يركز بقلبه ولسانه وجوارحه وشعوره وإحساسه مع الله تبارك وتعالى. معنى هذا أن الله يريد أن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الدعوة، فأمره بقيام الليل. أنتم معشر الدعاة إلى الله يلزمكم قيام الليل. أنت يا طالب العلم يلزمك قيام الليل. أنت يا من أصبت ببلاء يلزمك قيام الليل. كل من كان في محنة وفي كرب وشدة يلزمه قيام الليل لا أقول يلزم يعني مفروضا عليه، لا، يعني يستحب له قيام الليل، لأن قيام الليل يجعلك تستطيع أن تتحمل أعباء الدعوة. قيام الليل يا جماعة هو طريق الصالحين، قيام الليل به سبق السابقون إلى الله. قيام الليل هو صفة من صفات الصالحين. قيام الليل، وما أدراك ما قيام الليل؟ تتعرف لو أنت استيقظت بالليل صليت ركعتين ما هو جزاؤك؟ يا سلام. الناس نيام وأنت استيقظت تصلي بالليل، يكافئك الله عز وجل بأن يجعل لك مكانا في الجنة زجاجيا ترى منه أهل الجنة وتستمتع بالنظر إليهم. لماذا؟ لأنك أقمت الليل. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا، الغرف يعني المرتفعة، الدور الثاني والثالث والعاشر والعشرين والأربعين اسمه غرف، لكن الدور الأرضي اسمه حجرات. إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الله، زجاجية ولا قد تشبه ذلك؟ تبقى جالس فيها وترى كل من حولك. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ اسمع الحبيب ماذا يقول: لمن أطعم الطعام وألان الكلام وبات قائما والناس نيام. صلى الله عليك يا رسول الله. أيوة. إذن ثلاثة أمور توجب لك مكانا في الجنة عاليا تشرف منه على أهل الجنة: أطعم الطعام، الصدقة، وإطعام الفقراء. ألان الكلام مع إخوانك المؤمنين تكون لينا هينا سهلا. وبات قائما والناس نيام، بات يصلي لله عز وجل. قيام الليل. أذكر لكم موقفا عجيبا. إمام اسمه الإمام الأوزاعي رحمه الله، معروف مشهور يعرفه طلاب الفقه، ذهبت امرأة تزور زوجته في الصباح فرأت مكانا في البيت، فقالت: ما هذا المكان؟ قالت زوجة الإمام الأوزاعي: إنه مصلى الشيخ. قالت: ويحك، لماذا تركت الصبي يبول في مصلى الشيخ؟ اسمع، قالت زوجة الإمام الأوزاعي: لا، إنه ليس بول الصبي، إنها دموع الشيخ بالليل. إنها دموع الشيخ بالليل يسجد فيترك ماء من مكان دموعه، خشية من الله، شوقا إلى الله، حبا لله. رحمك الله يا إمام. ولذلك كان أحد الصالحين يقوم بالليل ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يرددها ويبكي. رحمه الله. قيام الليل، قيام الليل يا من تنام عن قيام الليل. اسمع هذا الموقف، العابد الزاهد مالك بن دينار رحمه الله. مالك بن دينار كان عابدا زاهدا، في يوم من الأيام نام عن ورده، نام عن قيام الليل. ما الذي حدث؟ يقول: نمت ليلة عن وردي فرأيت رؤيا، رأيت فيما يرى النائم امرأة جميلة ما رأيت مثلها في الدنيا، لا تشبه نساء الدنيا. قلت: من أنت؟ قالت: حورية وبيدها رقعة، يعني ورقة. ثم قالت: يا مالك، أتحسن تقرأ؟ قلت: نعم. قلت: بلى. فأعطتني الورقة فإذا فيها: أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. رحم الله مالك بن دينار. إذن قيام الليل إخواني مهم جدا، وحاول تصلي ولو بعد العشاء 3 ركعات 5 ركعات إن أعطيناك الكوثر بالتين والزيتون. المهم احشر نفسك مع القائمين لليل ولو بقليل. إذا إن شاء الله أول فائدة سنأخذها من هذا الحديث الليلة إن شاء الله، الشيطان يقول لك نام وتستيقظ بعد العشاء، لا تستيقظ قبل الفجر، لا لا لا، قل لا أبدأ من بدري الأول بعد العشاء، تصلي سنة العشاء وتقوم تصلي ركعتين وركعتين وركعة 5 ركعات على الأقل. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إن أعطيناك الكوثر، وحينها تعرف بارك الله فيك فضل قيام الليل. طيب تعال معي أخي الكريم لننتقل إلى الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث، وهي قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته. قدرة الله وعظمته، تتجلى قدرة الله وعظمته في قلب صورة جبريل عليه السلام من مخلوق له 600 جناح إلى رجل عادي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته على كم مرة؟ مرتين. فزع منه في أول مرة، يقول رأيت جبريل على صورته التي خلق الله عليه له 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب، سد ما بين المشرق والمغرب. ياه 600 جناح، نعم 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب، منظر مرعب مخيف، لكن قلبها الله في صورة رجل. لماذا؟ لأن الله يقول للشيء كن فيكون. ولذلك فمرة مرات اسمع الحتة دي سجلها عندك يمكن تنفعك يوما ما. ناقشني رجل ممن يعتقد أن الله ثالث 3، فقال لي ايه المشكلة الله ثالث 3؟ قلت له قال لي عيسى ابن الله. قلت له كيف ذلك؟ الله عز وجل ليس له ولد، ولو نسبنا الولد إلى الله يبقى ده صفة من صفات النقص، والله عز وجل لا يتصف إلا بصفات الكمال. قال لي أنا مستعد الآن أن أثبت لك عقلا أن عيسى ابن الله. قلت له ماشي إيش؟ قال لي أنا أبي فلان وأم فلانة. قلت له ماشي، وأنت لك أب وأم؟ قلت له آه. قال عيسى أم مين؟ قلت له مريم. قال أبوه مين؟ قلت له ليس له أب. قال لا أبوه والله. اقتنعت؟ قلت له ولا اقتنعت ولا حاجة، اقتنع به. وفين الدليل اللي انت جبت؟ قال لا اهو. قلت له طيب تسمع مني؟ قال اسمع. قلت له يا اخي الكريم ضرب الله لنا 4 امثلة، خلق خلقا بلا اب ولا ام، وخلق خلقا من اب بلا ام، وخلق خلقا من ام بلا أب، وخلق خلقا من أب وأم. 4 أمثلة. لو قلنا أن عيسى عليه السلام ليس له أب فأبوه الله، طب مريم عفوا حواء خلقت من آدم من ضلع آدم، يعني لها أب وليس لها أم، يبقى أمها الله. سكت. قلت له آدم ليس له أب وأم، يبقى أبوه وأم الله في آن واحد. سكت. قال لي ما إيه؟ قلت له نحن نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، نبي مكرم معزز من قبل الله تبارك وتعالى، خلقه الله من مريم بكلمة كن فكان، والله على كل شيء قدير. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلت له أحسنت. الإنسان يجب أن يعترف مباشرة بالحقيقة، لا يجادل ولا يناقش. إذن رب العزة تبارك وتعالى خلق الخلق على 4 أمثلة بكلمة كن. طيب سؤال، مما خلقت الملائكة؟ خلقت الملائكة من نور، والدليل على ذلك اكتب الدليل مع معك ورقة وقلم أكتب. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الملائكة خلقت من إيه؟ من نور. طيب تعال معي إلى الفائدة الثالثة، وهي البلاء على قدر الإيمان. أنت كتبت في العناصر البلاء على قدر الإيمان؟ كتبت؟ طيب جيب ورقة وقلم واكتب التفاصيل تحت العنصر. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، ما أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ثم قال: يبتلى الرجل على حسب دينه، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، إن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة يعني ضعيف الإيمان خفف عنه في بلائه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ولا خطيئة له. إذن لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا؟ بلاء، يبتليه الله عز وجل بذلك ليرفع درجته صلى الله عليه وسلم. صور من ابتلاء المؤمنين، اكتب عندك قصة أبي قلابة الجرمي وقصة المحمدين الأربعة، قصتين دول اكتبهم عندك، وتعال معي إلى التفاصيل وركز معي، ركز جدا لترى كيف يكون البلاء. قصة أبي قلابة الجرمي قصة عجيبة غريبة، رواها ابن حبان في كتاب الثقات عن عبد الله بن محمد، قال: كنت مرابطا يوما في عريش مصر، فرأيت خيمة منبطحة، يعني خيمة صغيرة كده صاحبها يبدو عليه أنه فقير جدا، خيمة منبطحة، فذهبت لأنظر ما فيها الصحراء، فرأيت رجلا، اسمع، ذهبت يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره ولم يبقى له ما ينتفع به إلا لسانه. تصور المنظر ده، رجل ذهبت يداه، يديه مقطوعة ورجلاه، رجليه مقطوعة، ثقل سمعه وبصره ولم يبقى له إلا لسانه. طيب ناس بيقول إيه؟ سمعت يقول: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. اكتب الدعاء ده: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال عبد الله بن محمد: قلت عجيب. فذهبت إليه قلت: يا هذا، ما أي نعمة، أي نعمة تشكر الله عليها؟ ما هذه النعمة؟ قال: يا هذا اسكت، فوالله لو أن الله أرسل إلي البحار فأغرقتني، أو الجبال نارا فأحرقتني، أو السماء فدمرتني، ما زدت على أن أشكره. قلت: على ماذا؟ قال: أما رأيت، فقد رزقني لسانا يذكره ويشكر. فقد رزقني لسانا يذكره ويشكره. ولكن يا هذا، كان لي ولد في وقت الصلاة يوضئني وكان يطعمني، ومنذ 3 أيام لم أره، فابحث لي عنه في الصحراء. قال: قلت: نعم. فذهبت لأبحث عن ولدي في الصحراء، فوجدت الأسود قد أكلت ولده، فقلت: بأي وجه أقابل هذا الرجل وكيف ألقاه؟ فجئت إليه أقول له ماذا؟ ابنة أكلت الأسود وهو بهذه الحالة؟ فماذا قال له عبد الله بن محمد؟ هذا ما ستعرفه بعد هذا الفاصل مباشرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
نحن أمة ليس لها نظير.
المطلوب هو مذكرة استدعاء لتاريخ هذه الأمة.
حاجتنا إلى معرفة تاريخنا فوق كل حاجة.
إن إبراهيم كان أمة.
أي نبي يصنف مثل هذا في زمن عجز فيه المذهب؟ إنها مصالح رجال.
لا تحتقر نفسك، قد يجعل الله صلاح العالم على يديك.
إنها مصالح رجال.
كيف استطاع مثل هذا الرجل ولم يكن من أهل العلم إن هو يخلص ماله من الحرام حتى إن الشبهة لم تلف هذا البلد؟
إنها مصالح رجال. هل يمكن إعادة فتحها من جديد؟ وأن هو دور المرأة؟
لا يستطيع أحد قط أن يقوم بدور المرأة.
إنها مصالح رجال.
الأم طلعت واحد المال وخير، طلعت الجواز.
إنها مصالح رجال.
بتقاد بقى الالتحاق بمصانع رجال، عايزة شرط أساسي وهو صدق الانتماء.
إنها مصالح رجال.
هي دي القضية، رجل فاهم القضية، أم فاهم القضية، طلعت المال وخير.
إنها مصالح رجال. وأي رجال؟ أولئك آباء فجئوا لمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المدامع.
إبراهيم اليعربي يستضيف فضيلة الشيخ أبا إسحاق الحويني في برنامجه أولئك آبائي، يأتيكم في الأوقات التالية فقط على قناة الحكمة الفضائية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، ونكمل معا هذه القصة الشيقة الشائقة الرائقة، قصة أبي قلابة رحمه الله. قال له الرجل أول ما وجد ولده قد أكلته السباع جاء، وقال يا هذا؟ قال نعم. قال أتسمع عن أيوب؟ قال نعم. قال لقد ابتلاه الله عز وجل في ماله؟ قال نعم. قال كيف وجده؟ قال وجده صابرا. قال وقد ابتلاه في أولاد، تعرفون أيوب عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيلا أخذ كل أمواله وقتل، يعني قتل الشياة التي عنده والبقر في ليلة واحدة فافتقر، فصبر. فلما صبر ربنا زاد في بلائه. أولاد العشرة جالسين تحت يتعشوا في بيت، فوقع عليهم بيت فماتوا كلهم مرة واحدة، فقال الحمد لله صبر. فلما صبر على زاد الله عز وجل بلائه فأمرضه في بدنه. فالرجل بيقول له إيه؟ يا هذا ابتلاه الله عز وجل في ماله، كيف وجده؟ قال وجده صابرا. قال وابتله في أولاده، كيف وجده؟ قال وجده صابرا. وابتله في جسده، كيف وجده؟ قال وجده صابرا. قل لي أين الولد؟ أنا جائع. قال ماشي، لكنني أقول لك، أنت أحب إلى الله أم أيوب؟ قال أيوب. قال احتسب ولدك أكلته السباع، خفف عنه. فقال الحمد لله الذي لم يترك من ذريتي من يعصى الله سيعذبه بالنار، وشهق شهقة فمات. مات. قال عبد الله بن محمد فأسقط في يدي، ماذا أصنع؟ الرجل مات وأنا وحدي، يا رب من يعينني على تغسيله على تكفينه، كيف أصنع؟ قال بينما أنا أفكر في ذلك وقد غطيته بشملة معي، فإذا بأربعة رجال يركبون خيولا وقف. يا هذا ما قصتك؟ قلت الحمد لله الذي ساقكم، أعينوني على غسل هذا الرجل وتكفينه والصلاة عليه. قالوا ما هذا؟ قلت رجل غريب لا أعرفه، مسكين مريض، وذكرت لهم القصة. قالوا اكشف وجهه لعلنا نعرف. فكشفت وجهه فانكبوا عليه يقبلون ويبكون، يقول سبحان الله، وجه طالما سجد لله عز وجل عين طالما غضت عن محارم الله، يد طالما رفعت لله بالدعاء. فقلت أتعرفون هذا الرجل؟ قال أهما تعرفه؟ قلت لا أعرف. قالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس رضي الله عنه، هذا الرجل أراده الخليفة أن يكون قاضيا فهرب من القضاء. شوف قاضي بقى والناس مين يطلب قاضي؟ قاضيا أراده الخليفة أن يكون قاضيا، يبقى قاضي والعمارة مخصوص ومرتب القضاء ويقضي بين الناس منزلة ومرتبة كبيرة جدا. فهرب منه وجاء هنا إلى مصر ليموت بهذه الطريقة هربا من القضاء. قال فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه وانصرف الناس وذهبت إلى رباطي. لا لا لسه انتظر شوف. قال فنمت فرأيت رؤيا. ماذا رأى؟ ركز معي، ماذا رأى؟ تصور ماذا رأى. قال رأيت هذا الرجل في المنام في الجنة في روضة يلبس من سندس أخضر وهو يتبختر فيها بمنظر جميل ويمشي فيها ويقرأ قول الله عز وجل بترتيل وبصوت رائع: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت يا هذا ألست صاحبي؟ ألست دفناك ليلة أمس؟ قال بلى أنا صاحبك. فقلت له ما الذي رفعك إلى هذه المنزلة وما هذا النعيم وبما نلته؟ قال اكتب الحتة دي، قال إن في الجنة لدرجات لا تنال إلا بالصبر على البلاء والشكر في الرخاء. رحمك الله يا أبا قلابة. الصبر، انظر إلى الصبر كيف رفع. تعال معي إلى القصة الثانية حتى لا أطيل عليكم، وهي قصة المحمدين الأربعة. قصة عجيبة تدلك على أن الإنسان يصبر 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 ويأتيه الفرج مباشرة. ما الذي حدث؟ في يوم من الأيام خرج أربعة كلهم اسمهم محمد، كانوا في طور طلب العلم وبعد ذلك كبروا بقوا علماء كبار. يعني المحمدين دول مين؟ القصة دي رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة محمد بن جرير الطبري رحمه الله. هم الإمام محمد بن جرير الطبري والإمام محمد ابن هارون الروياني والإمام محمد ابن نصر المروزي والإمام محمد ابن خزيمة، أربعة جاءوا إلى مصر لطلب العلم وظلوا يطلبون العلم عدة شهور على يد عالم من علماء مصر. فنفذت نفقته، أول يوم صبر صبر على الجوع، ثاني يوم صبر، ثالث يوم خلاص فيموت من الجوع. فقالوا لقد حلت لنا المسألة. كانوا يبيتون في مسجد، مسجد زمان كانت مفتوحة الأبواب طوال الليل. باتوا في مسجد وبينما هم جالسون قال بعضهم لبعض لقد حلت لنا المسألة. واحد يسأل الناس لنا يعني يفحل. فقال ولكن لم نفعلها طيلة حياتنا، من يتجرأ أن يشهد ويسأل؟ قالوا نقترع وإذا وقعت القرعة على أحدنا شهد لنا سأل لنا. اقترع اقترع وقعت القرعة على الإمام محمد بن خزيمة. الإمام محمد بن خزيمة قالوا قوم يلا شهد. قالوا طب معذرة أصلي ركعتين وأروح. قام يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل، وبينما هو كذلك إذا بهم قد رأوا مشاعل السلطان. يعني مشاعل السلطان؟ كان زمان الشرطة إذا أرادت أن تقبض على أحد لم يكن هناك كهرباء ولا سيارات ولا كذا، كانت تمشي الشرطة رئيس الشرطة ومعه ضباط الشرطة وحولهم عبيد يحملون مشاعل، مشاعل مشتعل، فيمشون في الليل بمشاعل مضيئة، فالنار ترى الناس ترى هذا الضوء الكبير يقولون هذه مشاعل السلطان. يقبضوا على واحد، في واحد مجرم ولا حاجة يروح يجيبوه من المنطقة دي. قال فنظرنا فإذا مشاعل السلطان أتت من بعيد. فقلنا ما صنعنا شيئا لعلها تمشي بعيدا عنه. إذا بها تقترب 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 من المسجد. دخلت المسجد فقاموا وقفوا، فقام رئيس الشرطة وقال: أفيكم محمد بن جرير الطبري؟ قال: نعم أنا. أفيكم محمد بن هارون الروياني؟ قال: أنا. أفيكم محمد بن نصر المروزي؟ قال: أنا. قال: أفيكم محمد بن خزيمة؟ قالوا: ها هو قائم يصلي. قال: طيب خذ، كل واحد يأخذ هذه السرة من المال. قال: ومن أرسلها لنا؟ قال لهم: إن سلطان مصر، اسمع بقى وركز عشان تعرف إن الأولياء ربنا بيدافع عنه، إن سلطان مصر محمد بن طولون كان نائما فأتاه آت ووكز وقال: قم أتنام والمحمدون الأربعة جياع في مسجد كذا وكذا، قم. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونام. فوكز ثانية وقال: قم أتنام والمحمدون الأربعة جياع في مسجد كذا، فهو يرسل إليكم بهذه السرر، كل سرة فيها 1000 دينار، ويستسمحكم أنه سيأتيكم بموكبه غدا في الصباح ليكرمكم. وانطلق المسجد، داموا بسرعة، اشتروا أكل وأكلوا، جعني الخليفة سلطان مصر سيأتيهم غدا بقى يسلم عليهم بالموكب. لو انت مكانهم كنت هتعمل ايه؟ شوف بقى نلبس بقى احسن الثياب ونجهز، يلا قوموا كلكم استحموا وضبوا نفسكم كده، يلا الملك جاي الصبح ويسلم عليكم يعني. لا، لم يفعلوا ذلك. عملوا ايه؟ تتصور عملوا ايه؟ انتظروا الملك، طلبوا منه مرتبات، طلبوا وظائف. لا لا لا، قال بعضهم لبعض، اسمع بقى إلى الإخلاص، قال بعضهم لبعض: إنما جئنا إلى مصر لطلب العلم لوجه الله، فإذا انتظرنا حتى جاءنا السلطان فسلم علينا اشتهرنا بين الناس، فنحن نخشى الرياء، فهربوا من مصر ليلا حتى فروا، فجاء السلطان في الصباح بموكبه فلم يجد أحدا، فأوقف أرضا على المسجد لكي تكون غلة لأبناء السبيل ينفقون منها إذا أتوا إلى هذا المسجد. انظر إلى الإخلاص. أنا أسألك سؤال: من الذي أيقظ السلطان للإنفاق على هؤلاء؟ إنه الله تبارك وتعالى. طيب تعال معي حتى لو أطيل عليك. رابعا، الوحي حياة الأرواح. الوحي الذي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأرواح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. الله هو الرسول، هيدعونا لما يحيينا؟ يحيينا يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدعوك لحياة القلب، لحياة الروح. ولذلك الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل شعر بلذة، حلاوة، اطمأنينة في قلبي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، القلب يطمئن بالذكر. حياة الروح، حياة الأرواح، يعني أنت إذا سرت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حييت حياة أخرى. الناس يأكلون ويشربون يحيون حياة البهائم، وأنت تعيش حياة الإنسان، حياة المؤمن، حياة السعيد. يا سلام، اشرح صدر. طيب جر، طب أنا أقول لك على حاجة وجر، مش مصدقني؟ طب جر، استيقظ من الليل وصل ركعتين في ثلث الليل وابكي لله عز وجل وأنت ساجد، بعد ما تخلص ركعتين انظر، ستشعر بانشراح في صدرك ولذة في إيمانك وحلاوة في قلبك. قم صلي الفجر في جماعة وانتظر، اذكر الله حتى تطلع الشمس، بعد ما تطلع بعشر دقائق قم صلي ركعتين لتأخذ أجر الحجة والعمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وانت طالع كده من المسجد أشعر، أخبرني بماذا تشعر؟ بلذة؟ بحلاوة؟ العلماء يقولون لأن الأكسجين في الصباح بيكون أكسجين أحادي وبينشط الرئتين وكذا، فإذا خرجت أشعة الشمس كسرت الأكسجين، ماشي، ما نقول لكوش حاجة، لكن ستشعر بنشاط،
بحلاوة، بحيوية، بسعادة، كأنك تملك الدنيا كلها. لماذا؟ لأنك مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. طيب تعال معي إلى خامس. خامسا، كل ما يفعله المسلمون من الطاعات فهو في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لي كل صلاة المسلمين، كل صيام المسلمين، كل طاعات المسلمين، كل حج المسلمين، كل صدقات المسلمين، كل هذا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واللي دلنا على الخير ده كل مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى له الأجور دي كلها. طب سؤال، واحد راح يخطب بنت واحد، زي نخطب بنتك، أيوة إن شاء الله نجي الليلة نقرأ الفاتحة، أول ما يروح يجي يقول له إيه، زي نخطب بنتك لابننا، طب الفاتحة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لهم إيه الفاتحة لحضرة النبي؟ قال لك الفتحة دي يعني بنقرأ الفتحة عشان توصل للنبي، يوصل صوبها للنبي. لا يا عم، انت اقرأ الفتحة وقرأ سورة البقرة وقرأ القرآن كله من غير ما تقول الفتحة للنبي، وثوابها سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيعمله الناس الفتحة للنبي ده غلط. أو بعض الناس يقول لك ايه، تعال تعال معي، أيوة ايه، نبيع ونشتري السيارة خلاص، وفقت على السيارة بخمسين ألف تربح، اه طب الفتحة، فتحة لمين؟ يقول فتحة للنبي، ده غلط. فتحة للنبي غلط. تقول طب ما بدل ما تقرأ الفتحة للنبي نقرأ سورة البقرة، يقول لها طويلة يا عم. فتحة للنبي بدعة، وإنما نقول صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعال معي إلى سادسا، الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء الذين يأتون من بعده. ليه؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. لو العالم أو الداعية أو أنت أي واحد دعوت رجلا إلى طاعة ففعلها فلك مثل أجره. فالعلم يرفعك درجات، لقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يزيدك خشية لله، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. واسمع الحديث ده بقى، عاوزك تكتبه لأن حديث مهم جدا، يشجع كل داعية على طلب العلم وتعلمه وتعليمه للناس. إيه ده؟ حديث رواه الترمذي وقال حسن غريب صحيح، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، يعني كفضل الرسول على أقل واحد إيمانا من الأمة، فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. تعال معي، ليصلون على معلم الناس الخير، يعني الإنسان اللي بيعلم الناس الخير. أنت مثلا لقيت واحد ما بيصلي، يا أخي صلي، تعال صلي. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو توضت في بيتك ورحت إلى المسجد بكل خطوة حسنة أنت تعلم الخير، وجدت رجل معق والدي، يا أخي اتق الله، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ببر الوالدين، أنت تعلم الخير. مش لازم تكون عالم، لا يشترط أن تكون عالما ولا خطيبا ولا مؤلفا، ممكن تدعو على قدر ما تعلم. فتدخل في هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين لإيه؟ ليصلون على معلم الله الخير، على معلم الناس الخير. الله يصلي عليك إذا دعوت، يعني الله يصلي عليك. الملائكة تصلي عليك، يعني الملائكة تصلي عليك صلاة ركعتين ولا السماوات تصلي عليك، أهل السماوات يصلون، أهل الأرض يصلوا عليك، الحيتان السمك في الماء يصلي عليك، النملة تصلي، يعني تصلي، عايزين نفهم معنى الحديث. قال العلماء: صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني ربنا يثني عليك في الملأ الأعلى، يقول عبدي فلان الآن يعلم الناس الخير بين الملائكة يثني عليك. ومن ثنى الله عز أثنى الله عز وجل عليه فإن شاء الله لن يعذبه أبدا. طيب، يبقى صلاة الله على العبد إيه؟ ثناؤه عليه، يعني ذكره بخير، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. طب صلاة الملائكة؟ صلاة الملائكة عليك الاستغفار لك. صلاة الكائنات النمل والسمك والشجر والحجر كلها صلاتها الاستغفار لك والدعاء لك. إذن كلما دعوت الله عز وجل، كلما دعوت إلى الله تبارك وتعالى، كلما استغفرت لك الكائنات. يبقى واحد عنده مزرعة سمك بيعلف فيها وهي تستغفر لغيره، تستغفر العلماء والدعاء. حاول تدخل في هذا الباب ولو بالدعوة الفردية، ولو بالدعوة الفردية. طيب، حتى لا أطيل عليك إن شاء الله، نأخذ سؤال مسابقة ونبدأ نأخذ الأسئلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نأخذ سؤال مسابقة، نأخذ سؤال حلقة دي الأول، حلقة الثالثة الأول، تمام، اللي هي حلقتنا، وبعدين نذكركم بسؤال الحلقة الماضية. سؤال هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام: اذكر، اكتب ورقة وقلم واكتب، أسئلة سهلة. اذكر آية من القرآن الكريم تدل على أن القرآن كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم حين نزوله. السؤال مرة أخرى: اذكر آية من القرآن الكريم تدل على أن القرآن الكريم كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم حين نزوله. نسأل الله أن تكون ممن فهم السؤال وعرف الجواب. طب هات السؤال بتاع الحلقة الماضية للإخوة اللي ما كتبوش الحلقة الماضية، الحلقة الثانية. سؤال الحلقة الثانية، اكتب الإخوة اللي ما كتبوش سؤال الحلقة الثانية يكتبوه. سؤال الحلقة الثانية: متى تكون نفقتك على زوجتك وأولادك لها أجر الصدقات، وما الدليل؟ السؤال مرة أخرى: متى تكون نفقاتك على زوجتك وأولادك لها أجر الصدقات، وما الدليل؟ في حديث كده ذكرناه، انت عارفه كويس سيدة. طيب أيها الأحباب الكرام، نتلقى أسئلتكم إن شاء الله تعالى، ونتمنى لكم الفوز في هذه المسابقة وفي غيرها من المسابقات. تفضل سؤالك أخ كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا يا شيخ،
وجزاك مثله
بارك. ممكن أسأل عن حديث اللي هو بيقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار، ويعمل ابن آدم بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب ويكون من أهل الجنة، أو مثل ما قال، يعني مش حافظ الحديث قوي.
نعم.
أو حديث تاني ممكن؟
فضلي.
حديث: تتفرق أمتي، تتفرق اليهود على 72 شعبة، وتتفرق أمتي على 73، كلهم في النار إلا الجماعة. هل الأهل الفرق دي ظهرت الوقت حاليا؟
طيب، أجيبك إن شاء الله.
طيب، جزاك الله خير،
أكرمكم الله وبركاته. تفضل سؤالك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
اهلا ومرحبا بكم.
هل احبك في الله؟
احبك الله الذي احببتني فيه.
سؤال بس بعد حضرتك، بعدين حضرتك.
تفضل حضرتك، بس لو توطي التلفزيون شوية بعد اذن حضرتك. تفضل.
ساعتك بس يا شيخ.
أسمعك جيدا، بارك الله فيك.
بعدين ساعتك، يعني عايز أعرف بس الدعاء في صلاة الفجر،
القنوط،
دعاء الإمام في صلاة الفجر، صلاة الفجر جهرا،
يعني القنوط في صلاة الفجر في الركعة الثانية،
في الإمام جهرا، الإمام بيدعي بصوت عالي جهرا.
أيوة. طيب، أجيبك إن شاء الله.
وفي سؤال تاني بعد إذنك.
تفضل حضرتك.
الخروج في سبيل الله،
الخروج في سبيل الله،
ايوه،
مع جماعة التبليغ، يعني
التبليغ والدعوة.
حاضر، ان شاء الله اجيبك.
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
سلمك الله وبارك فيك.
بارك الله فيك وحبك في الله.
حفظك الله ورعاك.
جزاك الله خير على المجهود الجميل والشرح الجميل ده.
الله يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يكرمك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ بس عايز سؤال لو سمحت.
نعم اتفضل.
ذات الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو في معنى حديث اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها.
نعم.
الى اخر الحديث.
نعم.
هل حضرتك ده ينطبق على المسلم اللي هو على البطاقه اللي هو ما بيصليش يعني بالعربي كده؟
ايوه يعني من هذا هو اخر اهل النار؟
هل هو فعلا ده؟ وكيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الاخر الذي يقول اللي هو ايه ويقبض الله قبضه في النار فيخرج اهلا من النار لم يفعلوا خيرا قط؟ كيف نجمع بين الحديثين وان لو واحد ما بيصليش خالص يعني هل ده داخل فيهم ولا يا ريت حضرتك توضحها لنا يعني.
حاضر ان شاء الله تعالى.
ممكن سؤال تاني حضرتك؟
اتفضل حضرتك.
حضرتك بالنسبه للجن هل الجن بعث اليهم رسل منهم؟
هل هناك رسل من الجن؟
نعم.
حاضر.
وهل في ذكر لذلك او شيء؟
حاضر.
وجزاك الله خير على البرنامج الجميل.
بارك الله فيك واكرمك الله.
السلام عليكم.
اتفضل حضرتك. السؤال الذي بعده.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ وحيد
تفضل يا اخي الكريم.
الله يخليك. لو سمحت بس سؤال عن العمره.
ايوه.
اول عمره الواحد ما بينزل على المدينه كويس بيحرم من بياض علي.
نعم.
وبعد كده هو بيعمل العمره بتاعته لما بقعد في قلب مكه بعمل عمره ثانيه بطلع من بحرم من حته ما التنعيم.
التنعيم.
فالشيخ محمود المصري قال ده خطا المصريين بنقع فيه يعني.
نعم.
بس عايز اعرف الصح ايه؟ هل ارجع ثاني؟ بيقول لك ترجع المدينه مره ثانيه تحرم من هناك.
حاضر.
ماشي جزاك الله خير.
بارك الله فيك ان شاء الله. السؤال الذي بعده. تفضل اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا ومرحبا بك.
اتفضلي. كلها كل خير.
بارك الله فيك.
بقول لحضرتك انا اولادي ليهم في مبلغ في الـ في الـ في البنك بنك مصرف اسلامي يعني.
نعم.
فدلوقتي ينفع يا جوز ان احنا نطلع عليه زكاه رغم ان هم محتاجين للعائد دوت نطلع منه عائد
هذا المبلغ تبع المجلس الحسبي ولا انتم اللي حاطينه باختياري؟
لا تبع مجلس حسبي.
مجلس حسبي. طيب ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله تعالى.
طب ممكن بعد كده حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
دلوقتي الناس في ناس طالع لي منذ الاعمال ومش عارفه كده يعني حاجات كده. فهل ان هو الواحد ما يروح يشوف ان دي بنت مثلا مكتوب لها عمل كل ما يجي لها عريس يمشي يمشي يمشي. لما يروح يسال على كده عليه وزر يعني ولا
يسأل للبنت هل معمول لها عمل ولا لا؟ حاضر ان شاء الله. اوجد
جزاك الله كل خير.
جزاك الله. السؤال الذي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص العده والمتوفى عنها زوجها يعني موضوع اللبس يعني هل تفضل في خلال فتره العده ديت لابسه الاسود على طول ما بتغيروش؟ طب وبالنسبه للحاجات مثلا يعني معلش معذره ازاله الشعر يعني والعطر والكحل والحاجات دي يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟
ازاله الشعر. ايوه طيب حاضر
ماشي. وجزاكم الله خير.
جزاكم. السؤال الذي بعده. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختي سامعك.
لو سمحت يا شيخ هو هي اختي
اقفل التلفزيون او وطيه كده عشان تقدري تسمعي كويس.
ايوه هي اختي كان معمول لها عمل من فتره واحنا رحنا عند واحد يعني شيخ وقعد يقول لها حطي ايدك اليمين على عينك وبصي لي بالعين الثانيه. هل هو كده يبقى دجال؟ وقعد يقول لها يعني حاجات انت شعرك بيقع وظهرك وجعك وحاجات كده يعني هو كده صح؟
وده
هو بيعمل لها حجامه.
طلب الاسم والاسم الام ولا لا؟
لا ما طلبش اسم الام. وعمل لها حجامه.
ايوه.
وعمل لها حجامه بالجلوكوز.
هو عمل لها حجامه؟
يعني
الرجل يعمل للمراه حجام. طيب.
لا مش هو زوجته.
زوجته اللي عملت؟
زوجته هي اللي عملت لها حجامه.
جميل طيب ممتاز.
ماشي شيخ. بس احنا عايز اعرف هو كده دجال ولا لا.
لكن هو لم يقل شيئا غير ضع يدك على عينك
وقال لها افتحي ايدك اليمين وبصي فيها ولا انت حصل لك كذا حاجه يعني كانت صح.
قال لها انت حصل لك ايه يعني؟
قال لها انت حصل لك قبل كده نزيف؟ ولا انت حصل لك تقل في الرحم؟
ايوه
وبس يعني.
طيب خلاص اجيبك ان شاء الله تعالى.
شكرا.
طب ناخذ الاسئله الاول، نجيب على هذه الاسئله اولا ايها المشاهدون الكرام، ثم ناخذ باقي اسئلتكم بارك الله فيكم. السؤال الاول من احدى الاخوات تسال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف إنسان يعمل طيلة حياته بعمل أهل الجنة ويجي يسبق عليه الكتاب فيدخل النار في آخر حياته؟ هنا العلماء لهم تفسير بديع ورؤية بديعة جدا. ماذا قالوا؟ قالوا إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة ده كان أعماله دي كلها كترياء وكانت نفاقا. صحيح هو يصلي لكن يزكي ويصوم، لكن كل هذه الأشياء لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الرواية الأخرى في صحيح مسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. فيما يبدو، فكلمة فيما يبدو للناس أي يظهر لهم لكنه منافق لكنه مرائم، والمرائي لا أجر له ولا ثواب. أظن الجواب واضح أختنا الكريم. أخت كريمة أيضا تسأل، أو نفس الأخت تسأل عن ستفترق أمتي. افترقت اليهود على 75 شعبة، وافترقت نهار النصارى على 72 شعبة، وستفترق أمتي على 73 شعبة كلها في النار إلا الجماعة، كلها في النار إلا الجماعة. ما هي الجماعة؟ الجماعة الأخت تسأل تقول هي الفرق دي موجودة؟ أي نعم موجودة، الفرق الآن موجودة، اسمها الفرق النارية، وهي الفرق التي خالفت أهل السنة في العقيدة والتوحيد، زي القديانية والشيعة الرافضة الذين يسبون الصحابة، وفرق خالفت في العقيدة والتوحيد. لكن اختلاف العلماء فيما بينهم من أهل السنة هذا لا يخرجهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فنقول هذه الفرق موجودة، وإذا أردت أن تنجي فعليك بعقيدة أهل السنة والجماعة، يعني عقيدة الصحابة والتابعين والسلف الصالح، تمشي عليها لا يمينا ولا يسار. الأخ الكريم يسأل ويقول القنوت في صلاة الفجر، يعني إمام بيصلي بيوم وجه في الركعة الثانية يدعي اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في، والناس تأمن خلفه. في الحقيقة القنوت في صلاة الفجر أيها الأحباب الكرام قول للإمام الشافعي رحمه الله، لكن هذا القول ضعيف، قول ضعيف، لأن الإمام الشافعي رحمه الله استدل على هذا بحديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. حديث ده لو صح يبقى قنوط الفجر فعلا سنة، لكن العلماء قالوا هذا حديث منكر. والإمام الشافعي نفسه كان بيقول الإمام أحمد، الإمام الشافعي كان في الفقه متميز والإمام أحمد كان في الحديث متميز، فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث فأبلغني به نأخذ به. ده احترام التخصصات يا جماعة. فالأفضل والأولى للإمام ألا يقنط للفجر. فالقول الراجح في المسألة أن القنوط لا يكون في الفجر، وإنما لو نزلت بالمسلمين نازلة كعدو أو طاعون أو نحو ذلك يقنط المسلمين في الصلوات الخمس، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الصلوات الخمس. سؤال، طب لو أن إنسانا صلى خلف إمام يقنط ماذا يصنع؟ يسكت؟ لا، ارفع يدك واقنط كما قال ابن تيمية رحمه الله حتى تتبع الإمام، تقنط وتأمن كل حاجة. لكن لو تقدمت إماما لا تقنط. واضح؟ هل الصلاة تبطل بالقنوط؟ لا، لا تبطل لا بالقنوط ولا بترك القنوط. هنا سؤال آخر يسأل عن آخر أهل النار خروجا منه، آخر أهل النار خروجا من النار. نقول يا أخي الكريم، هو يريد أن يجمع بين هذا وبين حديث من لم يعمل خيرا قط. حديث آخر أهل النار خروجا من النار، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الرجل كتله حسنات وسيئات، وبعدين خاذ بسيئاته في النار ثم أخرجه الله عز وجل منها، أو أن هذا الرجل
جاء كان من أصحاب الأعراف على رواية، وفي رواية أنه كان في النار وخرج من النار، فجاء هذا الرجل فالله عز وجل جعل وجهه إلى النار، فقال يا ربي أدر وجهي عن النار، قال لا تسأل بعده، قال لا أسأل بعده، فأدار وجهه عن النار إلى الجنة، فسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني إلى باب الجنة، قال يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تأخذ على نفسك العهود والمواثيق ألا تسأل غيره، قال يا ربي لا تجعلني أسفى خلقك، قال إن قدمتك إلى باب الجنة لا تسأل غيره، قال يا ربي لا أسأل غيره، فقدمه الله عز وجل إلى باب الجنة، وقف على باب الجنة فسكت ما شاء الله أن يسكت، ورأى الجنة ونعيمها وزخرفها، ورأى فيها الأنهار من لبن والعسل والأشجار والقصور، سكت شوية وبعدين قال يا رب أدخلني الجنة، قال يا ابن آدم ما أخضرك ما أغدرك، ألم تأخذ على نفسك العهود والمواثيق ألا تسأل غيره، قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فقال يا ابن آدم ادخل الجنة، أما يكفيك أن تأخذ مثل ملك الدنيا، قال يا رب مثل ملك الدنيا، قال وعشرة أمثاله، وعشرة أمثاله، قال ومثله ومثله ومثله، فأعطاه الله عز وجل. هذا آخر آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو آخر أهل النار فعلا. أما القبضة التي يقبضها الله عز وجل فهؤلاء في الحديث أنهم لم يفعلوا خيرا قط، قال بعض العلماء كان عندهم أصل التوحيد أو أصل إيمان لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب هنا سائل كريم يسأل ويقول هل من الجن رسل، هل من الجن رسل؟ نقول لا، اتفق العلماء على أن الرسل كلهم من الإنس، والجن يتعلمون من الإنس، فالجن يروننا ونحن لا نراه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجن فيعلمهم القرآن ويقرأ عليهم القرآن، كما ثبت صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، ابن مسعود نفسه بيسأل بيقول في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام افتقدناه بالليل، صلينا العشاء افتقدناه قعدنا نبحث عنه وندور في الصحراء، وبعد شوية قبيل الفجر جاي من الصحراء، قلنا يا رسول الله خفنا عليك، قلنا حد اغتالك ولا ايه اللي حصل لك، قال لا لا لا، جاءني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فأخذنا في الصباح ورانا أماكن نارهم، وكانوا بيطبخوا هنا، والنار دي كان مكان الجن، مكان الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام. إذن الرسل كلها من الإنس وليست من الجن، ولذلك أنت تجد في مجالس العلماء الآن، مجالس المشايخ والعلماء والدعاء في المساجد، تجد جن جالسين معهم ورقة وقلم بيكتبوا بيتعلموا على إيد الإنس، أما لا يتعلموا الفقه والتوحيد والحديث والمؤمنين بيتعلم، وفيهم علماء وفيهم دكاترة وفيهم مهندسين وفيهم أهل بدعة وفيهم أهل سنة وفيهم صوفية وفيهم سلفيين وفيهم كل حاجة. جن الجن يقول كنا طرائق قددا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أي أهل السنة وأهل بدعة ونحو ذلك. الأخ الكريم يسأل عن الإحرام، يقول هل يجوز أن أخرج من مكة أحرم التنعيم وارجع بعمرة؟ أقول يا أخي الكريم هذا أجاز بعض العلماء، لكن الأفضل ألا تفعله كما قال الشيخ محمود المصري حفظه الله كما قلت في سؤالك، لأنه قال هذا خطأ. نعم هذا خطأ، ولم يثبت أن الصحابة كانوا يحرمون من التنعيم، وإنما فعلته عائشة رضي الله عنها لظروف خاصة لأنها حاضر، فمن كانت حالتها كحالة عائشة تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمر. طيب الأخ الكريم يسأل أو الأخت الكريمة تسأل عن المبلغ في المجلس الحسبي، مبلغ في المجلس الحسبي، مجلس الحسبي حطه في مصرف إسلامي، هل هم بيأخذوا منه الإنفاق، هل يطلعوا الزكاة؟ الجواب لا، إذا كان هذا المال محبوس لا يستطيعون أن يتصرفوا فيه فلا تجب فيه الزكاة، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، تمام الملك يعني تمام التصرف، لكن نحن نقول انهم لو سحبوا مال من البنك وهذا المال فضل معهم سنة كاملة يخرجوا على هذا المال فقط الزكاة، اما لو انفقوه قبل مرور عام فلا زكاة فيه. هل يجوز الاخت السائلة تسأل عن سؤالها للجن وما الجنش والسحر وما عمل لا عمل والكلام ده كله، اقول يا اخت الكريمة السحر انتشر في هذا الزمان، وحتى في بعض
في بعض القنوات الفضائية الآن قنوات سحر، والعياذ بالله سحر عن الناس ويقولوا لهم كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب إلى الساحر، فقال عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى كاهن أو عراس فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهناك حديث آخر أن أنت مجرد ما تروح للساحر وتسأله عن شيء فقدت 200 صلاة من صلواتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لم تقبل له صلاة 40 يوم. أنت تروح عاوز بنت تأخرت في الزواج شوي، كل ما يجي واحد يمشي يجي واحد يمشي، نروح نشوف معمول لها عمل، نشوف أطرها عند فلان وأطرها إيه أطر والعمل، كل ده يخفلنا كلام فارغ وكل ده لا يجوز. وأنت كمؤمنة يجب أن تعتقد، اسمع الحتة دي معلش ركز معي، يجب أن تعتقد اللي بنتك وهي في رحمك الملك قال يا رب كم عمرها كم رزقها كم أجلها، انكتب عمرها كذا سنة وهتتجوز عمرها كم سنة وهتجيب كم ولد وهتموت عندها كم سنة، مكتوب مقدر، ما في داعي بقى نروح للسهرة والعرافين والدجالين. لكن لو ثبت ان بنتك عندها سحر عالجها بالقرآن، جيب لها شريط الرقى الشرعيات اسمعوا كلام من ده، لكن بغير القرآن لا. الأخت الكريمة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها نقول يا أختنا الكريمة لا يشترط أن تلبس الأسود، ولكن لا تلبس ثيابا مزركشة، يعني ممكن أزرق غامق أسود غامق بني غامق مثلا. تسأل عن وضع الكحل، نعم لا تضع كحلا ولا تلبس ذهبا تخلع الذهب من إيديها وتخلع الذهب اللي في ودانها كله، الزينة ممنوعة، الطيب ممنوع. أما إزالة الشعر فلا بأس بها لأنها مطلوبة، ولكن الطيب أباحوا للمرأة أن تضع طيبا عند الاغتسال من الدور، عند الاغتسال من الحيض. من المعلوم أن من السنة، والأخوات ركزوا في المسألة دي جدا، من السنة أن الأخت تأخذ قطنة وأكرمكم الله تبللها بمسك أو أي نوع من أنواع الطيب وتطهر بها باطن فرجها قبل الاغتسال لتذهب ريحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي قطنة ممسكة وخذي قطنة ممسكة وتطهري بها. طيب الأخت الكريمة السؤال الأخير، الأخت الكريمة بتسأل بتقول إني راحت عند واحد بيقول بعالج بالقرآن، قال لا ضع إيدك على عينك وشوف إيه اللي قدامك، حط إيدك أنت شايف إيه وعمله، هذه طريقة بدعية. يقرأ قرآن ماشي، لكن شوفي وما تشوفيش، لأن الجن ممكن يصور لها أشياء ويخيل لها أشياء كذب، والجن يكذب، والصورة لا تظهر في الإيد اللي بيصورها الجن، فهذا خطأ وهذه بدعة لا تجوز أيتها الأخوات الكريمات. وفي نهاية هذه الحلقة أشكر الأخ المخرج والأخ المصور وجميع الإخوة القائمين على هذا البث، على هذا الإبداع الذي أظهروه في هذه الحلقة، وأشكركم أيها المشاهدون الكرام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.